بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا لقاؤنا الرابع بعد شهر رمضان المبارك في قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لأبي الفتح تقي الدين ابن دقيق العيدي. وهذا الكتاب، أي إحكام الأحكام، هو شرح لعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وانتهت بنا القراءة إلى باب الجماعة ووجوبها، أو فضل الجماعة، باب فضل الجماعة، الحديث الرابع في سلسلة هذا الباب، أي باب الجماعة، وهو الحديث 61 في سلسلة كتاب إحكام الأحكام. وشيخنا أسامة لعله يبدأ بالقراءة.
الحمد بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال رحمه الله: الحديث صريح في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. وقوله في الرواية الأخرى: لا تمنعوا إماء الله، يشعر أيضاً بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعاً لم ينهى عن الرجال عن منعهن منه. والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وجلات
وحالات.
أحسن الله إليكم. ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات.
لعلنا نقف على الشروط بعد قليل. بارك الله فيك شيخ أسامة. قال الحافظ عبد الغني المقدسي: الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال ابن عبد الله، ابن عبد الله بن عمر، فقال بلال ابن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انتهى الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نشرع في قراءة ما يتعلق بهذا الحديث، لعلنا نشير إلى فائدتين لم يذكرهما المصنف كعادتنا، إما أن تكون فائدة أصولية أو نحوها. أولى هذه الفوائد ما وقفت عليها في كتب الأصول، لكن ذكرها بعض شراح عمدة الأحكام فيما يتعلق بالأصول، وأحسبه هو الفاكهي في كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. استدل بهذا الحديث على قاعدة أصولية، نسميها أصولية مجازا لأنها مذكورة تذكر في كتب الأصول، وإلا فأصلها أنها مسألة علمية عقدية كلامية، وهي مسألة التحسين والتقبيح. لأنه كما لا يخفى على إخواننا من طلاب العلم أن أصول الفقه قد حوى أو جمع من مسائل الكلام أو من مسائل العقائد، ومنها مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لذلك أحيانا نذكر نقول هي قاعدة أصولية باعتبار أنها تذكر، أو من مسائل الأصول، لا نقول قاعدة أصولية لكنها من مسائل الأصول باعتبار أنها تذكر في كتب الأصول. فاستدل الفاكهي فيها بهذا الحديث على أن التحسين والتقبيح العقليين مردود على خلاف ما يقوله المعتزلة، فإن المعتزلة من أصولهم أن الحسن والقبح عقليين محضين، بمعنى أن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح. فقال هذا الحديث رد عليهم، وذلك لأن بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا لما قال والله لنمنعهن، فقدم عقله ورأى أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحسن، فقدم تحسينه العقلي على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه عبد الله بن عمر هذا الإنكار الشديد، فسبه هذا السب الشديد لهذا الاعتبار، فقالوا هذا دليل على أن التحسين، مسألة التحسين والتقبيح إنما تعرف بالشرع ولا يستقل العقل بمعرفتها. ذكر ذلك وهو غير مذكور في كتب الأصول، ولعل يعني هناك وقفة ربما إذا وجدت فسحة من الوقت أقف عند هذا الاستدلال. هذه الفوائد التي تذكر في سياق هذا الكلام، في سياق هذا الحديث. ثانيا، فائدة طيبة جليلة حقيقة، وهي أن الوهم يقع من أهل العلم، بمعنى مهما بلغ يعني رتبته فإنه يهم ويقع في الوهم، لكن من عجائب الأوهام أن يظل هذا الوهم يتحدر في بطون الكتب، ثم يمر على الفحول وعلى كبار أهل العلم وكبار أهل الحديث ولا يتنبه له، ثم يعطي الله تعالى فضله لمن يشاء من عباده من أهل العلم فيتنبه. من هذا أن هذه القصة، طبعا ما يخفى على أصحابنا وأبنائنا الطلاب والحاضرين أن عمدة الأحكام اشترط فيه صاحبه أن يجمع من الأحاديث ما اتفق عليه الشيخان، أي البخاري ومسلم. لكن هذه القصة، قصة بلال ابن عبد الله مع أبيه وأنه سبه، غير مذكورة في صحيح البخاري ولا في طريق من طرقه. تأمل بارك الله فيك، فائدة طيبة، أن يأتي الحافظ عبد الغني المقدسي وهو من هو، ثم يأتي إلى هذا الحديث فيظن أنه مما اتفق عليه الشيخان فيودعه هذا الكتاب ولا يتنبه لذلك. ثم أيضا الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الجمع بين الصحيحين أيضا هو من هو، ذكر هذه القصة على أنها مما اتفق عليه الشيخان. ثم يأتي شراح عمدة الأحكام وهم فحول، ترى ابن دقيق العيد، ابن الملقن، الفاكهي، ابن العطار، فيظل هذا الوهم يتحدر جيلا بعد جيل في بطون الكتب حتى يأتي فيؤتي الله تعالى فضله لمن يشاء، فآتى فضله لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني فتنبه فقال ترى هذه القصة لم أجدها وليست موجودة في طرق البخاري أبدا، قال ولم يذكره أحد، وهذا فضل من الله تعالى أعطاه لابن حجر العسقلاني فنبه على هذه. هذه نذكرها من باب الفائدة. هاتان فائدتان سقناهما قبل أن نشرع في قراءة هذا الحديث أو في قراءة شرح هذا الحديث. قال الشارح الشيخ أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد، قال الحديث صريح، يعني لا لبس فيه، لا يؤخذ بالمعنى، لكنه صريح بمعنى أنه نص في النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستئذان. قدم بالصريح لأنه أحيانا ربما يكون النهي يؤخذ استدلالا فها هنا يكون موضع نظر وموضع أخذ ورد، لكن حين يقول صريح بمعنى أنه أخذ هذا النهي نصا من النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء، ثم يبقى الخلاف هل هذا النهي، ما وقفت على أحد من أهل العلم قال أن هذا النهي للتحريم، وأستغفر الله، ربما يعني هذا يوافق مذهب الظاهري، ما وقفت على مذهب الظاهري ما راجعت كتبهم، لكن حقيقة ربما الظاهرية يقولون بالتحريم في هذا الموضع، يعني لعل أحد الإخوة يراجعه وفاتني أن أراجعه، لكن على كل جمهور أهل العلم ما وجدت أحدا قال أنها للتحريم، إنما اختلفوا هل هذا النهي للكراهة أم للتنزيه. يقول قائل فرق بينه، وقل نعم ذكرنا هذا سابقا بارك الله فيكم، قلنا أن التنزيه المقصود به خلاف الأولى، أن هذا بمعنى إذا قلنا هذا النهي للتنزيه بمعنى أنه خلاف الأولى، ومنهم من قال بالكراهة، فالنووي يقول النهي ها هنا للتنزيه بمعنى إذا أنه خلاف الأولى، بمعنى إذا منع الرجل زوجته فإن هذا خلاف الأولى. وذهب ابن قدامة وطائفة من الحنابلة إلى أن هذا النهي للكراهة بمعنى أنه يكره للرجل أن يمنع زوجته إذا استأذنته أن تصلي في المسجد، قال فلا ونص الحديث فلا يمنعها، لكن أصول الظاهرية لا أستبعد أن يكون من مذهب الظاهرية التحريم في هذا المقام. قال الشارح وقوله في الرواية الأخرى في رواية مسلم لا تمنعوا إماء الله، قال يشعر أيضا بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي. قال هذا الحديث الثاني الذي في رواية مسلم يشعر بأن المرأة تطلب، لا تمنعوا لا تمنعوا إماء الله، فقال يشعر أيضا بطلبهن للخروج، فإن المانع إنما يكون بعد وجود المقتضي، فإنها لا تطلب إلا إذا عرفت أن ثمة مانعا يمنعها من الخروج. قال ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، ولفظ الإباحة هنا على ما درج عليه الفقهاء، احنا دائما نقول المصطلحات مصطلحات الفقهاء أو المصطلحات في مصنفات الفقه لا يلزم منها حملها على مصطلحات الأصوليين، فإن الفقهاء أحيانا ربما يعبر وهو جائز وهو مباح، إما أن يكون المراد به المندوب أو أحيانا ربما يراد به الواجب، بمعنى أنه جائز بمعنى أنه واجب. كيف يتبين هذا؟ يتبين هذا بسياق الكلام. فلذلك قول المصنف ها هنا أو قول الشارح ها هنا إباحته بالمعنى الفقهي، أي أنه مندوب إليه، لأن عكس الكراهة هو المندوب. قلنا أن الحديث إما أن يحمل على الكراهة أو على التنزيه. قال لأنه لو كان ممتنعا لم ينهى الرجال عن منعهن منه، فنهى الرجال أن يمنع النساء عن حضور الجماعة إذا طلبنا أو إذا استأذننا لذلك. ثم قال الشارح والحديث عام في النساء، عمومه ما ذكره، لكن طلاب العلم إخواننا من طلاب العلم ربما يعرفون ذلك، أن المفرد المضاف يفيد العموم، أليس كذلك؟ هذه قاعدة معروفة عند الأصول في باب العلوم في باب العموم، أن المفرد، فقوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته، فهذا مفرد مضاف إلى الأزواج فيفيد العموم في كل مرأة، ولكن الفقهاء خصوه بشروط وحالات. هذا العموم عموم النساء عموم النساء، كل امرأة تستأذن زوجها فإن الرجل يستحب له أن يأذن لهن ويكره له أن يمنعهن، لكن هذا مخصوص. ما هو المخصص؟ سيأتي في كلام المصنف أن المخصصات لهذا العموم عموم النساء إما أن تكون إما أن يكون نصا أو أن تكون معاني ملحقة بهذا النص. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن القياس، القاعدة الأصولية أن القياس يخصص العموم. تفضل يا شيخ أسامة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات، منها ألا يتطيبن، وهذا الشرط مذكور في الحديث. ففي بعض الروايات وليخرجن تفيلات، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. فما أوجب هذا المعنى التحق به.
طيب بارك الله فيك. طيب قلنا العموم استفيد من المفرد المضاف، المفرد المضاف امرأته، هذا عام في كل النساء. ثم خصه أهل الفقه العلماء ببعض النساء، بمعنى أن هذا ما ندب له الرجل من الإذن ليس عاما في كل النساء. فقال الفقهاء بشروط وحال، الشروط والحالات ألا يتطيبن، وهذا الشرط منصوص عليه، بمعنى أن المخصص لهذا العموم هو نص، فإنه قد جاء في بعض الروايات وليخرجن تفلات، والتفلة هي التي لا طيب عليها، بمعنى ما يشم منها رائحة طيبة. وفي بعضها، بعض الروايات وكلها صحيحة في صحيح مسلم وغيره، إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي بعضها إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، إذا أرادت أن تحضر صلاة العشاء فلا تتطيب في تلك الليلة إذا أرادت الخروج إلى المسجد. هذا من حيث النص، فخص هذا العموم بالنص. قال: ويلحق به من المعاني التي تقاس عليها، ومن ثم نخصص هذا العموم بالقياس. فقال: فيلحق بالطيب ما في معناه، كل ما كان في معنى الطيب، مما يلحق بالزينة ما يزين المرأة ويلفت الانتباه لها، مما كان في معناه من الزينة ونحوها. قال ثم علل الشارح، قال: فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، فإن الرجل إذا شم ريحا طيبة من المرأة تلفت لها. ويلحق به ما كان من زينة من باب أولى، فيسمى هذا بقياس الأولى، بمعنى أن هناك من الزينة التي تضعها المرأة بالإمكان أن يكون معناه أقوى من معنى الطيب، وربما أيضا يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا. فما أوجب هذا المعنى التحق به. فلذلك ما نقف على ظاهر النصوص، نقول إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم الطيب فقط للنساء، نقول لا، كل ما كان في إنما أراد النبي، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم. والمعنى العلة التي من أجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تخرج بطيبها حتى إلى الصلاة هو أنها لا تلفت انتباه الرجل ولا تثير شهوة الرجل، فكل ما كان في معناه التحق به ولا ريب. ولا أحسب حتى أهل الظاهر، أهل الظاهر الظاهرية، أنهم يمنعون ذلك، يمنعون هذا المعنى. وإن لم يقولوا بالقياس فإنهم يقولوا بعموم المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء التحق به ما كان في معناه. نعم.
قال رحمه الله: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة.
قال: وقد صح، والمصنف محدث، ابن دقيق العيدي محدث، فإذا قال، ولعل الإخوة يعني تلمحوا ورأوا أن الرواية التي ما وقف عليها يحيلها إلى القارئ، لكن إذا قال صح كذلك فالغالب أنه صحيح. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، بمعنى إذا وضعت الطيبة ثم أرادت الصلاة فلا معنى للصلاة حينئذ، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. قال: ويلحق به، أي بهذا المعنى من الطيب والريح الطيبة، حسن الملابس، إذا كانت ذا ملبس حسن، ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة. وقس على ذلك ما شئت من زينة المرأة مما استحدثه أو ما جاء في العصر الحديث من زينات كثيرة معروفة عند النساء، فكل ما كان في معناه يلحق به. لذلك يقال للمرأة: يكره في حقك إن لم يكن محرما أن تخرج المرأة على هذه الزينة وعلى هذا الطيب ونحوه. قال: ثم استطرد المصنف، قال: وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت عائشة: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعدهن لمنعهن المساجد. ما ذكرت ما هو الذي أحدثته النساء. لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا. فقال الفقهاء: تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة ونحوها، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لمنعهن من المسجد. نعم.
ومما خص بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة جائز. ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى، ففي بعض طرقه: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال. ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث: ألا يزاحمهن الرجال،
أو ألا يزاحمنهن الرجال،
الله عليكم، ألا يزاحمن الرجال.
طيب. قال: ومما خص به هذا الحديث بعضهم، هذا الحديث مخصصات هذا الحديث، أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة، ومما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة جائز، إذا عرف بجمالها واشتهرت بذلك قال بعض أهل العلم أو بعض الفقهاء أنه يخص من هذا العموم فتمنع أو يكره لها الخروج إلى المسجد. طيب لما ذكر أو ذكر بعض أهل العلم المرأة الجميلة وتكون أيضا مشهورة بجمالها؟ قال ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل. بالليل قد نص عنه، فإنه قد جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. ليه؟ الليل ما كان في يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا أرخى الليل سدوله ما بان أحد، فلذلك أذن أو رغب النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء المرأة أو لزوجها ألا يمنعها خاصة بالليل في العشاء والفجر، فإن العشاء والفجر ما كانت أنوار، فلذلك إذا أرخى الليل سدوله ما كان الناس يعرفون بعضهم بعضا، فقيد هذا الحديث أو خصص هذا الحديث بالليل. ولعل هذه قاعدة أشار لها الإمام الصنعاني أن هذا من قبيل، لا بأس أن نذكرها، أشار أن هذا من قبيل تقييد المطلق، فإن الحديث الأول قد أطلق وهذا الحديث الثاني قد قيد بالليل. قال فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال، لأن الليل إذا أرخى سدوله المرأة ما تعرف، فكأن الشيخ تقي الدين يشير إلى أن من قال أو من خص هذه المرأة أو خص المرأة الجميلة المشهورة المعروفة بالمنع من الخروج أخذ أو استشفه أو استنبطه من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله في الليل، بمعنى في الليل، والليل مظنة الظلام فلا يعرف، فلذلك قيل أن في النهار المرأة إن كانت جميلة وإن كانت مشهورة عرفت، فلعل هؤلاء الذين منعوا المرأة الجميلة المشهورة بجمالها والمشهورة بين أهلها منعها من الخروج استنباطا من هذا الحديث، لأن الليل إذا أرخى سدوله ما عادت النساء يعرفن بخلاف النهار، فلعله أشير يعني إلى استنباط إلى أن هؤلاء استنبطوا هذا المعنى من هذا الحديث. وسياق كلام المصنف كأنه يعني لم يمل إلى هذا الترجيح أو إلى هذا التخصيص، لأنه أخره ثم قال وقد يقال ونحوها. ومن ألف كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يعلم أنه غالبا يؤخر الكلام المرجوح، حتى وإن لم يعني يصرح به أنه يؤخر الكلام المرجوح، وسياق كلامه يعني يبين أن في هذا الاستنباط ضعف. وكذلك ومما قيل في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمنا الرجال، بمعنى إذا عرفت المرأة أن الخروج فيه مزاحمة للرجال فإنها لا تخرج. ثم لخص الشيخ تقي الدين ما سبق، قال وبالجملة، نعم،
قال رحمه الله وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث وخص العموم به. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب.
بارك الله. طيب بالجملة بعد أن ساق ما تقدم، فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، المعنى بمعنى معاني الحديث، وجمهور الأمة، جمهور علماء الأمة هم من أهل المعاني، بل إن الحنفية يفتخرون يعني حين يلمزهم بعض أتباع المذاهب الأخرى بأنهم يعني تركوا الحديث ومالوا إلى تركوا الحديث، يقولون نحن أهل المعاني، أهل المعنى بمعنى ينظرون إلى النصوص ثم يتأملونه ثم يستنبطون المعاني. فها هنا يقول: فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، بمعنى المعنى الذي من أجله حرم أو كره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج إلى الصلاة وهي متطيبة. فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث فلا يؤذن لها، فكل ما كان في معنى الطيب جعل معنى هذا المعنى خارجا عن هذا الإذن، وخص العموم به، فنخص عموما نساء من هذا الحديث كل ما كان في معناه. وفي هذا زيادة، وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب، وكأنه يشير إلى أن التخصيص لا يكون بالنص فقط على الطيب، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع المتطيبة، قال: بل لابد من النظر إلى المعاني معنى هذا الحديث، والذي من أجله حرم النبي أو كره النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج إلى المسجد وهي متطيبة، ثم تستنبط هذا المعاني هذه المعاني، ثم نعود إلى هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته فنخصص هذا العموم ونخرجه من دائرة هذا الإذن. نعم.
وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد، وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول.
صدق، صحيح، مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، ولو تأملت كتب الأصول ورجعت لها لوجدتهم أنهم يذكرون إذا بدأوا بمفهوم الشرط وهو أقواه، ثم تدرجوا ثم ختموا هذه المفاهيم وهي أضعفها بمفهوم اللقب. اللقب بمعنى الاسم: زيد، عمرو، أنت، هو، ونحوها. فمفهوم اللقب ضعيف، لذلك يعني من منعه قال: لو كان مفهوم اللقب صحيحا لكان قول القائل محمد رسول الله دل ذلك على نفي الرسالة عن غيره صلى الله عليه وسلم، لكنه لقب محمد رسول الله، لكن هذا لا ينفي الرسالة عن بقية الأنبياء، عن عيسى وموسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا مفهوم اللقب ضعيف، تنبهت لذلك؟ طيب، صلة مفهوم اللقب بما نحن بصدده. استدل النووي من هذا الحديث، وهو حين قال إن في هذا وقيل أراد به الإمام النووي، فإن ابن دقيق العيد كان عصريه، بمعنى كان معاصرا له، لكن ابن دقيق العيد عمر، توفي وهو قريب 80 من عمره، أما النووي فإنه توفي وهو صغير في 45 من عمره، لكنه كان عصري بمعنى عاصره. لذلك كثير ما ينقل كلام ما يذكره، ما وقفت على موضع ذكره بالاسم، لكن في الغالب إذا نقل عنه يقول قيل وقيل، فيقصد به النووي. قيل في هذا الحديث أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع، إذا استأذن أحدكم امرأته فلا يمنعها من المسجد، مفهومه أن له، مفهوم المخالفة أن له أن يمنعها من الخروج إلى غير المسجد. وضحت؟ طيب، أين اللقب هنا؟ مسجد. المسجد ها هنا لقب، هو اسم لمكان، المسجد اسم لمكان. قال: إذا أراد بذلك مفهوم اللقب ما يتأتى له، لأن مفهوم اللقب صحيح، يرد على النووي، قال: هذا مفهوم اللقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب مردود إذا أراد بذلك، لكن لها توجيه آخر سيأتي بيانه بعد قليل. لكن في كل الأحوال إذا علق هذا الحكم على مجرد المفهوم لا يمنع الحديث، لا يمنع أحدكم امرأته إذا استأذنتك إذا استأذنته من الخروج من المسجد. مفهوم المخالفة له أن يمنعها حتى ولو استأذنته في الخروج إلى غير المسجد، لكنه مفهوم اللقب. وقال الشارح مفهوم اللقب ضعيف عند أكثر أهل الأصول، ثم وجهه توجيها آخر، توجيه لطيف، وله أيضا توجيه آخر لعلنا نبينه بعد قليل. نعم.
ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد، وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع. وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المساجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد فقط.
بارك الله فيك. طيب، قال المعنى الذي أراده النووي يمكن أن يستفاد بغير الطريق الذي سلكه، بغير أن نقول يعني تعليقه بحكم، لأنك إذا علقته على المسجد معناه أنك علقته على لقب، ومفهوم اللقب مردود أو ضعيف عند أكثر أهل الأصول. لكن يقال إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وما عرفت مراده، هل أراد بمعنى مشهور معتاد بمعنى أن العرب كانت تعرفه، بمعنى أن العرب كانت تعرفه، وأنهم كان للبعل حق أن يمنع زوجته من الخروج حتى تستأذنه إلا إذا استأذنته، ثم قرروا عليه، ثم جاءت الشريعة فأقرت هذا الأمر على ما كان عليه العرب، لعله أراد ذلك. وفي كل الأحوال نقول إقرار الشريعة جاء بنصوص، يعني بمعنى أن عمومات الشريعة قد وردت في أحاديث صحيحة أن من حق الرجل، من حق الزوج، ألا تخرج امرأته إلا بإذنه، فعمومات الشريعة دلت على ذلك، نصوص كثيرة أن من حق الرجل على زوجه على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه، هذه العمومات. فيقول المصنف هنا هذه العمومات مقررة، قررت ومعروفة وقاعدة عامة، ثم جاء هذا الحديث فاستثنى الخروج من المسجد، الخروج للمسجد، فإذا استثني بقي ما عداه على أصله من العموم وهو المنع. وضحت؟ بمعنى قال لنا يعني نوجهه توجيها آخر من غير أن نعلقه بمفهوم اللقب. يقال الشريعة جاءت بالحث والأمر، أمر النساء ألا يخرجن إلا بإذن أزواجهن، وأن من حق الزوج على زوجه ألا تخرج إلا بإذن، هذه قاعدة شرعية عامة. ثم جاء هذا النص بهذا الاستثناء فاستثنى الخروج من المسجد، فرغب الرجل وحث الرجل على أن يلبي أمر زوجته في الخروج إلى المسجد، ويبقى ما عداه على أصله من المنع، وهذا توجيه طيب. قال ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، توجيه آخر للمنع، أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله، لاحظ ما قال امرأتك ولا قال لا تمنع النساء، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال هذا قوله صلى الله عليه وسلم إماء الله، عفوا لعلك تقرأ يا شيخ حسام، جزاك الله، اقرأ بارك الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل. وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز، وإذا انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته. والمراد بالانتفاء ها هنا انتفاء الخروج إلى المساجد أي للصلاة.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله. قال لعل في هذه اللفظة مناسبة تقتضي الإباحة، تقتضي جواز أن تخرج المرأة وأنه يكره للرجل أن يمنعها، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. لاحظ، عبر إماء الله ومساجد الله. فاستشف الشيخ من هذا التعبير أنه لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم بين إماء الله ومساجد الله كأن فيه حث للأزواج على عدم منعهن من الخروج. قال: ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من للرجل للزوج أوقع في النفس من التعبير بالنساء لو قيل لا تمنع النساء مساجد الله. قال لما عبر بقوله لا تمنع إماء الله، لأن الأمة الله بمعنى عبد الله، بمعنى أن هذه أمة الله أرادت المسجد لتعبد الله عز وجل، لتتقرب إلى الله عز وجل، ففي هذا المعنى إشارة إلى أنه يباح لها أن تخرج إلى المسجد، فاستشف من ذلك. قال: وإذا كان مناسبا، أي هذا الاستنباط، لأن المعنى لا بد أن يكون مناسبا للحكم، أمكن أن يكون علة للجواز، بمعنى كونها أرادت المسجد وأن تتقرب إلى الله بهذه الطاعة بالصلاة وربما بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن ونحوه. قال: كان هذا علة للجواز، وإذا انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته، فيبقى ما عداه على الأصل. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن لك أن تمنع من امرأتك من غير مساجد الله عز وجل. فها هنا هذا النص فيه تعليل، وهذا وأظن أن الشيخ يلمح، وقد ذكر هذه القاعدة غيره من أهل العلم صراحة. قلنا مفهوم اللقب ضعيف، مفهوم اللقب ضعيف ومردود عند أكثر أهل العلم. قالوا: اللهم إلا إذا اشتم منه، هكذا يعبرون، قال: إذا اشتم منه رائحة التعليل، بمعنى إذا وجدنا في النص رائحة للتعليل فإن المفهوم يؤخذ به، فإن المفهوم يؤخذ به. فها هنا ثمة علة، لا سيما في قوله صلى الله عليه وسلم إماء الله، أمة الله بمعنى عبدة الله عز وجل، ثم قابلها بمساجد الله عز وجل بمعنى أرادت العبادة وأرادت التقرب إلى الله عز وجل. فإذا أخذت هذه العلة وقلنا أن هذا النص يشتم منه رائحة التعليل، فإن مفهوم اللقب يعمل به حينئذ، أي يقوى، فيرقى هذا المفهوم، مفهوم اللقب، إلى أن يكون مفهوم صفة. مفهوم الصفة مقبول عند كثير من أهل العلم، عند كثير من الأصولين. مفهوم اللقب قالوا: إذا اشتم منه رائحة التعليل فإنه يرتقي ويرتفع إلى أن يكون في درجة مفهوم الصفة فيعمل به، فيكون هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا، إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها، نقول هذا النص معلل فيه تعليل. أين التعليل؟ قلنا التعليل من رواية أخرى، لا تمنعوا إماء الله. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة بأنها أمة الله عز وجل، أي عبدة الله عز وجل. وهذه أمة الله عز وجل أرادت بهذا المسجد أن تتقرب إلى الله عز وجل، فاشتم منه هذا التعليل، فيقال حينئذ بهذا المفهوم على أنه مفهوم لقب ارتقى إلى أن يكون مفهوم صفة. وهذا توجيه آخر إلى ما ذكره الشيخ. نعم،
أحسن الله إليكم.
لعلنا، بارك الله فيك شيخ أسامة، لا بأس، أخشى أن أنسى، الاستئذان له مصطلحان عند الفقهاء. الاستئذان الأول بمعنى أن تأتي وتقول يعني أريد أن أذهب إلى المسجد، أو هل تأذن لي أن أذهب إلى المسجد، أو نحوية من الاستئذان. هذا نوع من الاستئذان. وهناك استئذان يذكره أهل الفقه، وهو أن المرأة تعرف من زوجها عدم الممانعة. أنا نذكر هذا حتى يتلطف بعض الأزواج جزاهم الله خير، يعني مو شرط، خلاص إذا عرفت منك عدم الممانعة، وهذا كثير في بيوتنا، بمعنى أنا يعني أنا لا أمانع مثلا لزوجتي أن تزور أباها وقت ما تريد أو أمها وقت ما تريد، فتعرف ذلك، فكلما عن لها الذهاب إلى أبيها ذهبت، خلاص. هذا استئذان يعرف عند أهل العلم بمعنى عدم الممانعة. ولعل البعض يقول هل هناك نص؟ نعم، نقول نص، وهو ذكره الحافظ ابن رجب، قال روي أن عاتكة بنت زيد كانت تقول لعمر بن الخطاب زوجها: والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. قال خلاص أنا أخرج، الأصل أنك لا تمانع إلا إذا منعتني، فجعلت الأصل هو الإذن، فإذا منعها عرفت حين ذلك كراهته لهذا الأمر. كذلك نقول في مسألة الاستئذان لا تكن ظاهريا، أنت ما استأذنت، يعني لابد في كل روح حاجة. إذا عرفت منك القبول وعدم الممانعة كان هذا إذنا. هذا نذكره حتى يتبين للإخوة يعني معنى الاستئذان. لا شك الاستئذان، قلت إذن أن يأتي فيستأذنه، هل تأذن لي في ذلك؟ هل تسمح لي في ذلك؟ نعم أسمح لك، هذا وجه معروف، هذا وجه معروف لغة وشرعا. لكن الوجه الآخر ربما خفي على بعض الإخوة، هو أنها أن تعرف المرأة من زوجها عدم الممانعة، تعرف أنه لا يمانع إذا ذهبت إلى أبيها، تعرف أنه لا يمانع إذا لا في رمضان، أنها إذا نزلت لصلاة التراويح لا يمانع، فهذا إذنه حينئذ، ويدخل تحت مسمى الإذن. ودليله ما ذكره الحافظ ابن رجب عن عاتكة بنت زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم،
قال رحمه الله: وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه والعامل بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر، وتأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي.
وكلنا متأدبون، والله ما في أحد، يعني الأدب النبوي الشريف، الأدب الشرعي الشريف لا يستغني عنه. لكن في كل الأحال إنكار عبد الله، إنكاره شديد، قال وسبه سبا ما سمعته سبه قط. وأحيانا بعض الرواة لا ينقل السب، وقد جاء في بعض الروايات أنه لعنه من شدة غضبه، أنه لعنه، ولعل هذا أو يكون سب آخر. في كل الأحوال وعبد الله بن عمر بن الخطاب غضبه كان لله عز وجل، وهذا صحيح. يعني أقول لك قال رسول الله، تقول لي والله أمنع، يعني حتى طريقته. ثم لا بد أيضا أن نحسن الظن ببلال ابنه. بلال رضي الله تعالى عنه أساء في طريقة رده، وإلا لو أتى بطريقة أخرى، بمعنى ذكر أن هناك علل، أو كما ذكرت عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن، أو قال لأبيه. قال الحافظ ابن حجر: ما أظن أن أباه أنكر عليه، لكن طريقته في الرد والله لنمنعهن فيه إساءة أدب. ولو أورد بلال ابن عبد الله بن عمر هذا المنع بطريق آخر على وجه شرعي لما أنكره. لذلك يؤخذ منه أنه ينكر على من يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفاه الله عز وجل؟ نقول: إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في من يسيء الأدب مع سنته فيأتي إلى حديث فلا يلقي له بالا، أو يقدم رأيه، أو يقدم عقله أو نحوه، أو يأتي بعبارة فيها تنقص. فلذلك قال: وأخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه. لابد أن ينكر، ودرجات الإنكار تختلف. إنكار عبد الله بن عمر كان لولده فله، لكن غيره ما تستطيع تسبه أو تلعنه أو نحوه، لكن بإمكانك أن تبين له. أحيانا ربما يكون السبب الجهل، وهذا له مقام آخر. ها؟ احنا نفرق بين العالم والجاهل. يعني أحيانا تأتي من بعض العوام ربما هفوات يعني تشعر بعدم تقدير لهذه السنة، ما يكون الإنكار شديدا حينئذ، لكن الإنكار يكون بلطف وتبيين ونحوه. أما إذا جاء من عالم يعرف السنة فحينئذ ربما يشتد الإنكار، وإذا كان من قريب فالإنكار يكون أشد وأشد. قال: وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا في تغيير المنكر. مهما كبر الابن فيظل صغيرا في نظر والديه، ليس كذلك؟ هذا معروف، يعني الشباب ما يعرفون ذلك. حين كنا في أعماركم كانوا يقولون لنا هذا الكلام، فلما كبرنا وأضحى لنا أبناء في عمركم قلنا: والله هذا الكلام صحيح. يظل الابن صغيرا في نظر والديه. أنا عمري الآن 58 ووالدتي ما زالت على قيد الحياة، لكنها والله ما زالت تراني صغيرا، وأحيانا إذا قلت لها عمري تقول لك: لا أنت عمرك حتى تصغر نفسها جزاها الله خير. أقول لها: لا أنت من يقول أنك 58؟ أنت لسه ترى من جدها ترى، لأنه كلما كبرت معنى أن هذا. فعلى كل حال الأبناء مهما كبروا يظلوا. فلذلك قال: فيه دليل على أن الأب يربي ابنه مهما كبر، لا سيما في تغيير المنكر. قال: وتعليم العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي. والعالم هذا ما تضعها يعني لمن يجلس على هذا الكرسي، ولسنا بعلماء. المقصود به كل من يعلم غيره، هذا المقصود بالعالم، كل من يعلم غيره، سواء كان مدرس في تحفيظ القرآن، أو مدرس في المرحلة الابتدائية، أو مدرس في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، أو مدرس جامعة. كل من علم غيره فهو عالم. فيؤخذ منه، وهذه قاعدة تربوية طيبة، أنه يؤخذ تأديب العالم من يتعلم عنده إذا تكلم بما لا ينبغي، أخذ أيضا من هذا الحديث. ثم نختم بآخرها. نعم.
وقوله: فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما فقال: ابن له يقال له واقد. ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد.
هذه فائدة حديثية، هذه فائدة تذكر يعني من ملح العلم. طب عبد الله بن عمر ولداني بلال وواقد، وقد جاء في روايات أخرى ابنه. فقال الشارح: فقوله فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر. وفي رواية ورقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عمر فقال ابن له يقال له واقد. ولعبد الله ابن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد، فاختلفوا هل هو واقد الذي قيل له ذلك أو هو بلال. وقد قال بعض أهل الحديث بل هما حادثتان واقعتان، بمعنى أن هذا التأديب الذي جاء من عبد الله بن عمر وقع مرة في حق ابنه بلال ووقع مرة في حق ابنه واقد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أذكر بعض الفائدة على كل إحنا ختمنا بارك الله فيكم. طبعا القاعدة العامة يا أحبابنا أن ووردت فيها نصوص أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، هذا عموم النصوص دلتها. لكن ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صلاة المرأة في المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من صلاتها في بيتها. قال ابن مسعود، وذكر هذا الحافظ ابن رجب: والذي لا إله غيره ما صلت امرأة صلاة خيرا لها من صلاة تصليها في بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخص من هذا العموم التفضيل أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، خص منه المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. يقول قائل: ما المخصص ها هنا؟ قول ابن مسعود؟ نقول ربما يقال خص هذا العموم عموم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن مسعود، أو يقال أن هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود لا بد لا يقال عن رأي واجتهاد، ولا لا؟ حين يقول ترى المرأة صلاتها في بيتها أفضل إلا في هذين المسجدين، هذا ليس بمجال للرأي والاجتهاد، فيأخذ هذا الأثر حكم الحديث المرفوع، يأخذ حكم الحديث المرفوع، لأن هذا القول لا يقال بالرأي، فيقال يخص هذا العموم بهذا الأثر الذي يرقى إلى أن يكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا مسألة أخرى، قاس بعض أهل العلم ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري المنع عن الصلاة في المسجد، قال: كما أنه نهي الرجل أن يمنع المرأة عن الصلاة في المسجد، كذلك يكره له أن يمنعها عن كذلك يكره له أن يمنعها عن الحج، فقاس الحج على الصلاة. وضحت؟ قاس المنع، قال قاس الكراهة منعها عن الحج على منعها من الصلاة في المسجد. لكن أهل العلم ردوا على ابن بطال، قالوا: هذا قياس مع الفارق. كيف مع الفارق؟ قالوا: المسجد لا يحتاج فيه إلى سفر، ولا يحتاج فيه إلى صحبة، ولا يحتاج فيه إلى محرم ولا نحوه، ثم إن الزمن قصير إذا نزلت وصلت، بخلاف الحج، الحج يحتاج إلى أيام. لذلك قالوا القياس ها هنا مع الفارق. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا وإخواننا وأبناءنا، مقامي هذا مقام القارئ، أنا لا أفتي، فإذا كانت في الأوراق هذه ما يتعلق بدرسنا فأستفيد وأفيد فأهلا وسهلا، ما يتعلق بالفتاوى فلعل الإخوة هنا مكتب قريب يلمح في لوحة، وأظن هنا أيضا مكتب قريب يعني يفتوكم فيه بإذن الله عز وجل. قال أخونا الكريم: في حديث لم أعلم صحته أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن مكتوم تلبية النداء إذا سمعه. الآن مع وجود المكبرات، هل يلزم الذهاب إلى المسجد البعيد؟ وما الضابط في حال لا يلزم؟ هل وجود السيارة معي يلزمني بالذهاب لسهولة الانتقال؟ طبعا هو الحديث صحيح، الحديث صحيح. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم، ولعلنا أشرنا إلى هذا الحديث في الدرس الماضي وقرأناه، طبعا مع وجود المكبرات أضحى الأذان يعني مسموعا إلى درجة أبعد، وهذا صحيح. يعني الآن ما الضابط؟ أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن أيضا المساجد كثرت، فما يعني الآن ما تجد حيا إلا وفيه مسجد، فيقال ها هنا الضابط القدرة، بمعنى ما يشق عليك، أنه لا يشق عليك الذهاب إلى المسجد. فإذا شق عليك حينئذ ربما يجد صاحبنا رخصة في ترك الجماعة. طيب، قال: وما الضابط؟ وجود السيارة معه يلزمني بالذهاب لسهولة الانتقال. والله ما فهمت مقصده. ثم قال: غفلت عن الأذان حتى بالنسبة لمجاوبة المؤذن. قال: غفلت عن الأذان حتى عبارة لا إله إلا الله، هل أرددها ثم أدعو بالمأثور أم يلزمني إعادة الأذان من أوله؟ وأظن هذه أيضا قريبا ذكرناها عن ابن رجب، أنه إذا انتصف الأذان لا يردد معه، لكن إذا انتصف أظن حتى إذا بلغ أشهد أن لا إله إلا الله أو نحوه فإنه لا يردد معه، لكن حينئذ إذا انتهى يدعو بالدعاء المأثور، لكن مجاوبة المؤذن تكون بعد التكبيرة: الله أكبر الله أكبر. فاتتك لا بأس، الله أكبر الله أكبر، ابدأ قل الله أكبر الله أكبر ثم داوم معه. وهذه فتوى أنقلها، لكني والله لا أجزم، يعني لا أجزم يعني هل هذا هو المعتمد عند ابن رجب أم لا، يعني يحتاج الأمر إلى مراجعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.